وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم تفسير، والذي تقدمه وتعده مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نقف اليوم مع آيات كريمات من سورة آل عمران، نستلهم منها الدروس والعبر والهدايات والدلالات. نستمع أيها الإخوة والأخوات لهذه الآيات ثم نعود إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. هذه الآيات الكريمات الحقيقة لي معها وقفات وتأملات كثيرة، وأنتم إن شاء الله تشاركونني في هذا الأمر. الله جل وعلا يقول قل اللهم مالك الملك، الله أكبر. يعني إنسان عندما يتأمل في صفات الله عز وجل العظيمة تقع في نفس الإنسان موقعا عظيما، وتأتي له أو هو أيضا كما قلت يستفيد منها. كل صفة ما أثرها، ما مدلولها في حياة العبد؟ فالله جل وعلا هنا يقول قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك لله سبحانه وتعالى، وما يملكه العبد في هذه الدنيا سواء من ملك خاص، أنا وأنت مثلا نملك بيت، أملك قطعة أرض، أو ملك عام مثل يعني ما يكون لرئيس دولة أو ملك أو أمير أو خليفة أو أي شخص، هذا الملك سواء الخاص أو العام هذا كله من تمليك الله له. الله عز وجل هو الذي هيأ له الملك، وهو الذي يسره له، وهو الذي وطده له، وهو الذي ثبته له. فالله جل وعلا مالك الملك، ولذلك لا يجوز التسمي بمالك الأملاك، لا مالك إلا الله. لا يجوز أن يقال لفلان مالك الأملاك أو مالك الملك، لا هذا ما يجوز. مالك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، يعني الله جل وعلا هو الذي أعطاه الملك، وتنزع الملك ممن تشاء. سبحان الله، حتى قال بعض المفسرين وتنزع، يعني يدل على الإنسان يعني متمسك بما أعطاه الله إياه، سواء كما قلت في ملك خاص أو ملك عام. فما في إنسان مثلا يعطى ملك سواء له ويؤخذ من تجد يتشبث فيه، أو حتى ملك عام مثلا كما قلت رئيس ملك خليفة أمير أي مسمى تجد يتشبث فيه. يعني ما في إلا بنزع شديد. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لا إله إلا الله. حتى العز، العزة لله تبارك وتعالى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والله إن العزة لله تبارك وتعالى. ومن ارتبط وتعلق بالله أعزه الله عز وجل. كم من أناس والله لا قبيل ولا دبير لا دينار ولا دبير، ولكن أعزهم الله بأمور، إما أنه من حفظة كتاب الله عز وجل فكان في أعلى المراتب، إما أنه من طلاب العلم الشرعي فكان في أجل المنازل، إما أنه كان بارا بوالديه، إما أنه فعل خيرا في مكان لا يرى الله، أمور نحن لا ندري عنها سبحان الله. فالله جل وعلا يهيئ أسباب ثم يكون إنسان له عز، عز هذا العز قد يستثمر فيما يرضي الله، وقد يكون أيضا وبالا عليه. وتذل من تشاء، سبحان الله، قد يكون إنسان في يوم ما في خير وفي نعمة، أما تنقلب الدنيا، تنقلب الدنيا عليه رأسا على عقب، قد يكون صحيح وإذا هو ما على السرير الأبيض في المستشفى، قد يكون غنيا ثم يفتقر، قد يكون وجيها ثم يكون وضيعا، الله اللهم المستعان. قد يكون إنسان مع أولاده في ملك وفي خير ثم أن يعود ويتنحدر الأمور، يعني التاريخ والسير السابقة فيها عظات وعبر. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، نعم ما في شك أن الخير ينسب إلى الله عز وجل، والشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. شوف جاء بصيغة المبني المجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الرشد والخير جاء هنا التصريح أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن الله جل وعلا هو خالق الخير وهو خالق الشر سبحانه وتعالى، ولكن باب الأدب نحن لا ننسب الشر إلى الله عز وجل، وإنما ننسب الخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، تأمل يا أخي المسلم، شيء نكرة عامة في كل شيء، نعم الله جل وعلا لا يعجزه شيء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. يعني الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فيكون، ما في يعني إنسان يعني يرد قضاء الله وقدره أو أن الله جل وعلا يعجزه شيء. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما في شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر الله عز وجل أيضا من دلائل ربوبيته ودلائل ألوهيته سبحانه وتعالى إيلاج الليل في النهار، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل سبحان الله. هذا الآن أصحاب الإعجاز العلمي يتوقفون عند هذه الجمل، كيف يولج الله، كيف يدخل ليل في نهار ونهار يدخل في ليل، وكيف ينسلخ هذا من هذا، وكيف يأتي الصبح، وكيف سبحان الله، آيات عظيمة يعني تستحق الإنسان يقف ويتأمل ويتدبر فيقول لا إله إلا الله، آمنت بالله، ما أعظم الله. سبحان الله، هذه تضفي على القلب إيمانا بالله والرسوخ في العقيدة وتعظيم لله تبارك وتعالى. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، سبحان الله، تخرج الحي من الميت، يعني هذا كما يقولون بعض الأمثلة له، الفرخ الذي يكون في البيضة، والبيضة أيضا تكون في الدجاجة مثلا، أو قد يكون حياة إنسان معنوية، يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، ذكر هذا بعض المفسرين. سبحان الله، هذه كلها دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب، لا إله إلا الله، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. أرأيتم كما في الحديث الصحيح، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغو مما في يمينه، لم ينقص مما في يمينه جل وعلا. وفي الحديث القدسي الحديث العظيم حديث أبي ذر، قال يعني في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي، استمع يا أخي المسلم، استمع يا أختي المسلمة، يا من نلهث وراء الدنيا، يا من نتشبث بالخلق تشبثا عظيما، ينسينا عظمة الله وينسينا أن الرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تصور يعني هالخلق دولة من آدم إلى قيام الساعة، الإنس والجن قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، فسألوني، كل إنسان يسأل، أنا أريد مال، دين، أولاد، ملك، عقار، أي حاجة، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر، تصور الآن لو تقف على البحر الأحمر ولا الخليج العربي ولا أي بحر في الدنيا دي، وتدخل مخيط إبرة في وسط البحر وتطلعها، كم تطلع معك؟ نقطتين، ما خمس نقط، عشر نقط، ماذا تكون بالنسبة لهذا الماء العظيم؟ وملك الله جل وعلا وخزائنه لا تنفد، أعظم وأجل من هذا كله، لكن هذا من باب التمثيل وتقريب المعنى للأذهان. إذن يا أخي، اطلب الرزق، سل الله من فضله، سلوا الله من فضله، سلوا الله من فضله، وانتظار الفرج عبادة. هذا الحديث من أواخر الحديث التي ختم بها الترمذي في سننه، سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. فأنت وفي الآية الكريمة قبل ذلك يقول الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. إذن وترزق من تشاء بغير حساب. الحقيقة يعني هذه الآيات كما قلت، من يتأمل فيها ويتدبر ويتعظ يعني يقف مع الحقيقة، زاد يحصل منها زادا إيمانيا ورفوسا ورسوخا في العقيدة ومحبة لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا أيضا في هذه الآيات الكريمات ألا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يجوز أن نوالي الكفار الموالاة التي فيها المحبة وتتضمن أيضا الانتصار بهم على إخواننا المسلمين. نعم، نحن نبرهم ونقسط إليهم كما جاء في الآيات الأخرى، نتعامل معهم بالعدل، مع الكفار نتعامل معهم بالعدل، لا نغدر، لا نخون، نحب لهم الخير، لكن أن نواليهم يعني أن نحبهم وأن نتعاطف معهم وأن نقدرهم وأن نتمالأ معهم على إخواننا المسلمين الآخرين، لا، هذا لا يجوز، لابد الولاء والبراء، هذا أصل من أصول عقيدة المؤمنين، هذا أصل من أصول عقيدة المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ختام هذه الآيات في مسألة مهمة وهي مسألة المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ادعى قوم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة كل يدعي، لو تسأل أي مسلم ولا مسلم أنت تحب الله؟ قال: أعوذ بالله يا أخي، ليش تسأل السؤال هذا؟ في أحد ما يحب الله؟ هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. يا أخي لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ نحن نقول يا أخي نعم، هي المحبة لا تكفي مجرد محبة، لكن لابد من العمل. يقول ابن القيم رحمه الله: ادعى محبة الله أقوام، فلما نزلت يعني هذه الآيات تقاصر عنها آخرون، يعني تراجع. المسألة محبة الحقيقية تستلزم الاتباع، إن المحب لمن يحب مطيع، لابد من الاتباع. بعض الناس تجي تقول يا أخي أدي الصلوات الخمس في المسجد جماعة، يا أخي كف يدك عما حرم الله، يا أخي هذا ربا لا يجوز، الغش الرشوة حرام، يا أخي يا أخي لا تمدن يدك على أخيك المسلم فتقتله بغير حق أو تؤذيه في عرضه أو في ماله أو غير ذلك. قال والله يا أخي ماذا أفعل، ولا فلان يقول. استق الله يا أخي، أين المحبة الحقيقية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ أين الاتباع؟ أين الانقياد؟ هي المسألة الحقيقة، ما هي مسألة أن كل إنسان يعني يأتي بما عنده، بل كما جاء في الآية الأخرى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن المسألة خطيرة الحقيقة، لابد من الطاعة، السمع والطاعة لله عز وجل، الاتباع والانقياد، كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا ممن يسمع لك ويطيع، اللهم ارزقنا محبتك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك ورضا بقضائك وقدرك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.